هدي الرحمن تقول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معا حول أصول الدعوة. ويسعدنا أن نواصل الكلام حول الحكم بما أنزل الله، أصل من أصول الدعوة. وهذا هو اللقاء الثالث الذي يجمعنا بحضراتكم حول هذا الموضوع، وهو في الحقيقة موضوع الساعة. فنحن نجد أن كثيرا من الاتجاهات والمذاهب والأحزاب تفزع الناس من الإسلام، وتخوفهم من شريعة الله تبارك وتعالى، وتبين لهم أن الاحتكام إلى الشريعة سيؤدي بهم إلى إعادة الدولة بنفس النظام الذي كان سابقا في أوروبا، دولة الكهنوت، دولة رجال الدين، دولة محاكم التفتيش، دولة الحكام الذين هم يمثلون الله تبارك وتعالى في الأرض، فأحكامهم لا معقب لها، وآراؤهم دين ينبغي التزامه، وما إلى ذلك مما لا دخل له إطلاقا ولا صلة له بالمرة بأحكام شريعة الإسلام الممثلة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الموضوع اللي بنحاول نعيش معاه حتى نفند مثل هذه الادعاءات، ونصل إن شاء الله إلى إقناع الناس. نحن نملك وسائل الإقناع اللي ربنا وضعها في أيدينا. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا معا إلى القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى، هذا القرآن بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى أنه أنزله ليكون حاكما بين الناس، وفيصلا في النزاعات، وتدبيرا للسياسات، الأحكام، الشرائع، والنظم، وكل ما يطرأ على الحياة ينبغي أن يكون العودة فيه والاحتكام إليه راجعا إلى القرآن الكريم. وده كلام ربنا مش كلامي أنا. ربنا بيقول إيه؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. لام دي بيسموها في اللغة العربية لام تعليل، كأن سائلا سأل وقال ولماذا أنزل الله الكتاب، فقال الجواب إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. وقال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ولما جاء الصحابي معاذ بن جبل وهو إلى اليمن مسافر، قال بما تحكم يا معاذ؟ بما تقضي؟ أقضي بكتاب الله، فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولويات القرآن، السنة، وبعدين أجتهد رأيي ولا آله. فالحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. فالاحتكام ينبغي أن يكون بنص القرآن الكريم إلى كتاب الله. إذا انحرف الإنسان عن هذا الصراط السوي وعن هذا المنهاج السديد، النتيجة إنه هيروح فين؟ هيروح فين؟ هيمضي وراء الهوى، والهوى يذهب به بعيدا عن الحق ويوقعه في الضلال. يبقى القسيم أو البديل بنص القرآن، القسيم أو البديل هو للحق وللكتاب ولشرع الله الهوى، واتباع الهوى هيودي فين؟ هيودي إلى الضلال. ربنا بيقول كده: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. تكون النتيجة إيه؟ فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يبقى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. في آية تانية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. طب ولو ما مشيش ورا شريعة الله؟ قال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى القسيم الضد البديل عن شرع ربنا هو الهوى. والله تعالى يقول في كتابه الكريم أيضا، يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق واحد لا يتعدد، واتباع القرآن الكريم هو السبيل إلى هذا الحق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه بالحق. يبقى إذن الحق في كتاب الله، وإذا ابتعدنا عن كتاب الله سرنا في طريق الهوى. هيودينا فين الهوى؟ هيودينا إلى الضلال. وهنيجي نبين الكلام ده تاني مع وضوح هذه الحقيقة، وإن إحنا بنقرأها في كتاب الله، وما نزل بخصوصها في كتاب الله ثابت لا يتغير ولا يتبدل. إلا أن بعض الناس يعيشون فيما بيننا ويحملون أسماء كأسمائنا، أسماء إسلامية، ويحملون بطاقات وهويات تحمل اسم الإسلام، إلا أنهم يريدون منا أن نتبع الشرق مرة أو الغرب أخرى في مذاهب وطرائق وشرائع اخترعوها وابتكروها لأنفسهم، لم يتأثر لهم ما تأثر لنا. إحنا ناس مسلمين، وأنزل القرآن الكريم علينا وآمنا به وصدقنا، هم لم يتأثر لهم مثل هذا الأمر، فاخترعوا وابتكروا لأنفسهم أشياء، يقول لك علمانية، اشتراكية، ليبرالية، ديمقراطية، أي أسماء تتفق بعضها مع بعض ما جاء في الإسلام، والغالبية بيجنح بعيدا عن الإسلام تماما، شيوعية، اشتراكية، علمانية، كلها بعيدة كل البعد عن الإسلام. والديمقراطية زي ما بينا الأسبوع الماضي تتفق في بعض الجوانب مع الإسلام وتختلف مع جوانب أخرى. وطبعا الأسماء جميلة، ها، والعبارات منمقة تستجلب وتستهوي القلوب. يقول لك الديمقراطية حكم الشعب بالشعب، العلمانية، ها، يجي يقول لك الليبرالية أو ما إلى ذلك، أو الاشتراكية. عايز يبقى العملية إيه؟ تبقى يعني شركة ما بين الناس ككل في الشيوعية والكلام اللي بيقولوا عليه ده يعني. طيب هم بيعملوا، عايزيننا بقى نرجع نسيب ربنا ونسيب القرآن الكريم وشرع ربنا ودين ربنا ونرجع لمثل هذه المذاهب. وانظر إلى اللي بيطرح في السوق الآن، يقول لك الحزب الاشتراكي، الحزب الفلاني الليبرالي، الحزب الفلاني الديمقراطي، مش عارف ايه، وكلام كثير جدا. وستجد اسماء والقاب واشياء كثيرة يراد من ورائها جذب الناس بعيدا عن هداية الله سبحانه وتعالى. تعالى في مقابل كده بيعملوا ايه؟ يعني مش بيقولوا تعالوا بس للحاجات دي، لا، ده بيزموا الشريعة ويطعنوها ويتهمونها بأنها إن عادت فهي إيذان بعودة الدولة الدينية على النحو الذي كانت في أوروبا، على النحو الذي كانت في أوروبا، دولة رجال الدين ودولة ديكتاتورية رجال الدين، وانه الناس اللي نائبين عن الله مش عن الأمة، وان اقوالهم وافعالهم حكم ينبغي الا يرد. هم بقى بيبينوا الشريعة على انها كده، وهذا نوع من التزييف، نوع من التضليل، نوع من الضحك على الناس، نوع من محاولة كسب أرض بأي شكل حتى ولو كان بالباطل. ونحن سنطرح أسئلة على هؤلاء الذين يحملون أسماء إسلامية وهويات وبطاقات إسلامية، واللي اسمه محمد واللي اسمه علي واللي اسمه أحمد واللي اسمه كذا وكذا وكذا. إحنا نطرح بعض الأسئلة اللي نرجو إن إحنا نكون فيها موضوعيين، لا نريد أن نتعامل بلا منطقية ولا موضوعية. تعالوا بينا نسأل كده مجموعة أسئلة ونشوف ردهم عليها إيه. أول شيء، هل يؤمن هؤلاء الاشتراكيون والعلمانيون والشيوعيون والليبراليون، هل يؤمنون بأن القرآن الكريم منزل من عند الله؟ هل يؤمنون بأن القرآن الكريم الذي بين أيدينا منزل من عند الله، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ هم بيؤمنوا بالقضية دي ولا ما بيؤمنوش؟ لازم ده يبقى في البداية. أول حاجة، بتؤمن بالقرآن إنه كتاب الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن لم يحرف ولم يبدل ولم يغير؟ إذا أمنت بالقضية دي، طيب خليها رقم واحد. رقم اثنين، هل يؤمن بأن القرآن الكريم يشتمل على أكثر من 500 آية، 500 آية أو أكثر، تتناول تشريعات وأحكاما تخص الفرد والأسرة والمجتمع والحدود والديات والأقضية والشهادات، حتى إن أطول آية في القرآن الكريم تنظم شيئا اسمه الدين، آية الدين. طيب الآيات دي اللي هي بتمثل حوالي، يعني هنقول إيه، 500 من حوالي 6000 آية، تمثل أكتر من عشر أو ثمن القرآن الكريم، هنعمل إيه في الآيات دي؟ وهذه الآيات أجابت عن كل مسألة وبينت ولو على سبيل الإجمال قضايا ماذا نصنع فيها. أي علامة استفهام، كما قال سيدنا أبو بكر، لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن الكريم، وكما قال ربنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يبقى عندك القرآن الكريم هو من عند الله ولا مش من عند الله؟ رقم واحد. رقم اثنين، في آيات وتشريعات وأحكام وحدود وأقضية وشهادات وقصاص وأيمان ونذور ولا ما فيهوش؟ أين نذهب بهذه الآيات؟ رقم ثلاثة، هذه الأحكام التي تضمنها القرآن الكريم، هذه الأحكام التي تضمنها القرآن الكريم أوجب الله علينا العمل بها وحذرنا من العدول عنها إلى غيرها، فقال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فهل نؤمن، هل الأشخاص دول بيؤمنوا بهذا الكلام ولا يريدون الالتفاف حول هذه الآيات؟ يعني أنا عندي قرآن اشتمل على أحكام وتشريعات، وثالثا ربنا ألزمنا بها ودعانا إلى الاحتكام إليها، فيا ترى إحنا بنؤمن بالكلام ده ولا بنلتف حواليه ولا بنعطل العمل به؟ ده سؤال رقم ثلاثة. سؤال رقم أربعة، هل يؤمن هؤلاء بأن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأن شريعته هي خاتمة الشرائع؟ يؤمنوا بالكلام ده، إن رسول الله خاتم وإن الشريعة شريعة خاتمة، وأن أي من الأحكام التي دعينا إلى العمل بها في أي مجال من المجالات لم تنسخ. خلاص الرسالة انتهت، فلم تنسخ هذه الأحكام ولم نؤمر بتغييرها ولا تبديلها. ونفى الله الإيمان عمن خالفها، لم تنسخ، بل بالعكس نزل القرآن في آخر ما نزل يقول لنا ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآيات وهذه الشرائع والأحكام هل نؤمن بأنها تامة كاملة رضي الله لنا، وأنها لم تنسخ، وأنها نزلت على خاتم الأنبياء وكانت هذه آخر الرسالات، فلا نسخ لمثل هذه الأحكام؟ هل يؤمن هؤلاء بأن الله تعالى عدل لا يظلم مثقال ذرة؟ ربنا قال لنا كده: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إحنا بنؤمن بالكلام ده ولا بنؤمنش بيه؟ هل نؤمن بأن الله تعالى أرحم بعباده من الأم بولدها زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال؟ هل نؤمن بأن الله بكل شيء محيط وبأنه يعلم المفسد من المصلح وبأنه يعلم من خلق فوضع لنا شرائع وسن لنا قوانين وضبط لنا أحكاما تتسق بهذه الأوصاف؟ ربنا عدل يبقى شريعته لا ظلم فيها، ورحيم فما أودعه في شريعته ومنتهى الرحمة، وعلمه تعالى محيط فلا خلل ولا اضطراب في أي شيء من شرائع الله تبارك وتعالى. لو أن إنسانا صدق مع نفسه، واحد بس حط الأسئلة دي: القرآن كريم منزل عند الله، اشتمل على آيات أحكام ألزمنا بها ولم تنسخ، ورسول الله خاتم الرسالات وشريعته خاتمة الرسالات وهي كامة وتاملة ومرضية، كامة كاملة وتامة ومرضي عنها، والله عز وجل الذي وضعها رحيم وعدل وعالم بكل شيء. طيب احنا بنؤمن بالكلام ده كله؟ لو ان احنا فعلا تجردنا من اهوائنا لوجدنا ان اي انسان اذا تجرد من الهوى ونظر الى المسألة بنظرة موضوعية لأيقن ولوثق بأنه لا يتحقق له إيمان إلا إذا أمن بكل هذه الأشياء التي قلناها. إنما ما طب أنا ممكن أقول أنا مؤمن، وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. العملية مش كلام، العملية ليست مجرد شعارات ولا مجرد كلمات، إنما فين التطبيق؟ فين الالتزام؟ خلي النهاردة واحد يقول أنا ديمقراطي، يقول كده أنا ديمقراطي، ثم تشاهد أعماله تجد أنها بعيدة عن الديمقراطية خالص. أو يقول لك أنا اشتراكي أو أنا علماني أو أنا ليبرالي، وبعدين تيجي تدور على فين السلوكيات، فين التطبيقات، فين المبادئ اللي يؤمن بيها والتصرفات اللي بيتعامل من خلالها مختلفة مع الكلام ده. يقولوا لا 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 لا، ده أنت راجل، أنت بتاع كلام، أنت لست واحدا من هؤلاء. ليه؟ لأن وجدوا بيقول كلام وبيطبق أشياء أخر لا علاقة لها بما يدعيه. نفس المعنى، أنا مؤمن، أنا رجل مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من شروط هذه الكلمة أن أتحقق بالاحتكام إلى شرع الله. مفيش إيمان صح ولا إسلام صدق إلا إذا احتكمت إلى شرع الله. وده مش كلامي، ده كلام ربنا، ده كلام ربنا. اقرأ كده في سورة النساء: فلا وربك اللي بيحكم بهذا الكلام واللي بيقسم به هو ربنا سبحانه وتعالى، يقسم بذاته، يقول: فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما مفعول مطلق يدل على التوكيد، ويسلموا تسليما. يبقى شوف ده كلام ربنا مش كلامي أنا. فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لأنك أنت تحكم بما أنزل الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وفي آية تانية وكلنا حافظينها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وإن كان العلماء ليهم كلام في من يستحل الحكم بغير ما أنزل الله وينكر صلاحية الشريعة لتطبيق ده، دي حكم، والتاني اللي كسلان ويعني مهمل فنقول كفر دون كفر، مش عايزين ندخل في المسألة دي يعني. طيب نيجي بقى لنقطة ما يتهم به العلمانيون والليبراليون والاشتراكيون، ما يتهمون به الشريعة من أنها مدعاة إذا ما طبقت إلى إعادة الدولة الدينية على النحو الذي كان في أوروبا. أولا اللي كان في أوروبا حكم رجال الدين والكنيسة والكهنوت والكلام ده ليس له نظير في شريعتنا، ليس له نظير في ديننا. الناس دي كانت ماشية بطريقة بتعطل العلم وتعدم العلماء وتقف ضد الحضارة وما إلى ذلك. أما الإسلام فلم يعاد عالما أبدا، لم يجد عالم في ظل الإسلام من يعاديه ولا من يقف ضده، عكس ما كان في أوروبا في عهود الظلام أو في العصور الوسطى. ولذلك ثار عليها الأوروبيون وطلقوا هذا الحكم، إن صح التعبير، طلاقا بائنا لا رجعة فيه، فصلوا ما بين الكنيسة وما بين الدين. لكن إحنا كمسلمين الوضع يختلف عندنا. إحنا عندنا في شريعة يملك التحليل والتحريم فيها الله سبحانه وتعالى، التحليل والتحريم فيها بيد الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال في آية تانية، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فإحنا عندنا سلطة التحليل والتحريم إنما هي لله وحده لا شريك له، لا شريك له، ما فيش حد يتدخل في المسألة دي أبدا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فما فيش عندنا الكلام ده. احنا عندنا اللي يحكم حلال وحرام، جائز أو ممنوع، إنما هو الله سبحانه وتعالى. وتأتي بعد ذلك السلطة السياسية، ليست لها عصمة، ليس للحاكم في الإسلام عصمة، وليس فوق المساءلة، وإنما هو فرد من الأمة خادم لها حريص على راحتها، وما بيجيش من فوق، ما بيجيش من كوكب آخر، ده فرد من أفراد الأمة اختارته الأمة برضاها وتحسبه تحسبه. سيدنا أبو بكر يقول وليت عليكم ولست بخيركم، فإن فأطعت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، إن أطعت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. ما فيش عصمة لخليفة ولا لحاكم ولا لوالي، وإنما هو حارس أمين على تنفيذ وتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. فأدي نظرة الإسلام إلى السلطة السياسية أو السلطة القائمة بالحكم. مفيش صورة محاكم التفتيش ولا رجال الكهنوت، حتى ما عندناش في الإسلام حاجة اسمها رجال دين، احنا عندنا علماء دين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن بعيدون تماما عن مثل هذه المسائل، بل إنه يقول لك الدولة الدينية يعد الحكام فيها نوابا عن الله وليس نوابا عن الأمة، وآراء الحكام دين واجب للاتباع، وهم مفوضون من قبل الله للحكام بين العباد. احنا فيش كلام ده، مالنا ومال الصورة دي؟ بل إن الإسلام عند التدقيق نراه يحارب مثل هذا المعنى، يقف ضد هذا الكلام بالنص. سيدنا عدي بن حاتم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، فسمعه يتلو الآية الكريمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهو المسيح ابن مريم ما عارضش فيها، لكن عارض في الكلمة الأولانية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال إنهم ما عبدوا الأحبار ولا الرهبان، ما عبدهمش ولا حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. بلى يعني إيه؟ لا، عبدوهم. طب ليه؟ شو بقى توضيح النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. فالإسلام نعى على الأحبار والرهبان سلطة التحليل والتحريم، إنهم يحرموا ما حل الله ويحلوا ما حرم الله، وقال دي عبادة ليهم، فلا يقبل في الإسلام عبادة لبشر. سلطة التحليل والتحريم فقط إنما هي لله. ومن ثم فإن المعنى الجميل اللي احنا بنقوله للناس النهاردة إن الإسلام، الدولة في الإسلام دولة مدنية، مؤسسات، وزارات، تفويضات، جيش، مؤسسات، جيش وتعليم وصحة، دولة مؤسسات، دولة مدنية بمرجعية إسلامية. هو ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين ايه؟ دولة مدنية بمرجعية إسلامية، فليس فيها حكم إلا لله، ولا يحل أحد ولا يحرم، لا يحل أحد ولا يحرم إلا بالرجوع إلى رب العباد تبارك وتعالى. فليس لأحد إذن أن يحاكمنا بأخطاء غيرنا. الناس دول أخطأوا ومشوا غلط، إحنا ما لناش دعوة بيهم، نحن لا نسير وراءهم. ونفس المعنى ما عند الشيعة من مرجعيات للملالي وللآيات ولروح الله وما إلى ذلك، نحن لا علاقة لنا بهذا. ليست هناك قداسة لرجال الدين بالمفهوم اللي بتقول به الشيعة أو اللي بيقول به ما كانوا في العصور الوسطى، وطبعا صكوك الغفران ودخول الجنات ومش عارف إيه الكلام ده، مش عندنا احنا، احنا بعيدين عن هذا. فلا نحاكم إلى أخطاء غيرنا، ولا ننساق وراء أناس لم يتأثر لهم من الهدى مثل ما تأثر لنا. الناس دي يمكن ظروفهم انهم ليوش الهدى زي ما احنا الإناء. نحن ولله الحمد لدينا القرآن الكريم شفاء وحجة وبرهان ونور وروح، وأحسن القصص وأحسن الحديث هو القرآن المجيد والقرآن الحكيم والقرآن العظيم، وهو الموعظة وهو الهدى. وهو ناس ألفت في مسميات القرآن الكريم، مسميات القرآن الكريم. عندنا كل الخير ده ونروح نشحت، نتسول، نستجدي مذاهب من شرق ومن غرب، ونحن أغنياء ولله الحمد عندنا ما يكفينا ويفيض عن حاجتنا، ونذهب لنتسول من الآخرين. نرجو أن تكون هناك موضوعية، نرجو أن تكون هناك موضوعية. ما فيش داعي للتلبيس على خلق الله، ولا محاولة التدليس عليهم، ولا محاولة خلط الأوراق ببعضها وتخويف الناس من الإسلام. الإسلام عز وكرامة وحرية وعدالة، الإسلام حقوق تؤدى وواجبات محفوظة لكل الناس. لم يسعد البشر بمثل ما سعدوا في أحكام الإسلام. حتى المخالفين لنا في العقيدة ما وجدوا لأنفسهم طمأنينة ولا أمانا إلا في ظل أحكام الإسلام. طيب، هل إحنا عرفنا المسألة على هذا النحو؟ تعال بقى نشوف كده برضو عشان تكتمل الصورة، نشوف الناس اللي بتحكمش بغير ما أنزل الله ربنا بيعمل فيهم إيه؟ من لم يحكم بما أنزل الله ربنا بيعمل فيهم إيه؟ أول حاجة زي ما قلنا وقوع المعرضين عن شرع الله في قبضة الضلال. الضلال، من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير أصل زل يسقط. فالناس اللي تبعد عن شرع ربنا هتروح فين؟ هتضل. هو عايز يروح كده تلاقيه ماشي كده، عايز يروح يمين تلاقيه مش شمال، يريد السعادة فإذا به الشقاء، الضلال. وأرينا الآيات، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، والآية واضحة جدا، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ما فيش أضل من كده. وقال تعالى قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. لا أتبع أهواءكم، لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا. لو أنا مشيت وراكم واتبعت ما تقولون به النتيجة الضلال. أدي واحد، وقوع المعرضين عن شرع الله في دائرة انتقام الله منهم وإنزال العقوبة بهم في الدنيا والآخرة. الناس اللي بتعرف شرع ربنا هيقع في الضلال وسيكونون عرضة لإنزال الله تعالى العقوبة بهم وانتقام الله تبارك وتعالى منهم. ربنا بيقول كده، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا ما سمعوش الكلام وأصروا على أن يسيروا بأنفسهم بعيدا عن هدي الله، تكون نتيجة إيه؟ فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. اعلم، وده كلام ربنا يا أخواننا، والله كلام ربنا في سورة المائدة، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم في الدنيا هنا ببعض ذنوبهم. والعملية مش ما هيش يعني لوغاريتمات وله كلام غير واضح. ربنا دلل في آية أخرى إيه اللي هيعمله مما يصيب به المعرضين عن شرع الله، هيعمل فيهم إيه؟ اسمع القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا، شقاء وتعاسة وعدم إحساس بالراحة، فقدان للطمأنينة، فقدان للسكينة، ضنكا، معيشة ضنكا. ومش كده وبس، ونحشره يوم القيامة أعمى. وتعالى بص الأحوال، الناس اللي عايشة في طرف مادي، طرف مادي بس، ليس لهم من هدي الله ما يعصمهم ولا ما يصونهم. بتلاقي ناس كتير جدا رغم توفر كل الأسباب المادية إلا أنهم يلجؤون أحيانا إلى الانتحار. طب أنت بتنتحر ليه؟ بتنتحر ليه ومعاك فلوس ومعاك إمكانات؟ وبمنطق الناس الماديين أنت سعيد جدا، لكن المسألة مش كلها فلوس وحياة طرف ومادة. وكثيرون من هؤلاء إذا آمنوا وصدقوا معها مع الله يقول إحنا ما كناش عايشين، إحنا ما كناش حاسين، إحنا كنا ضايعين، فنحن الآن وضعنا أقدامنا على الطريق. دي حقيقة. يبقى أول حاجة إنه المعرضين عن شرع الله يقينا ذاهبون إلى الضلال. اثنين، هم حل ومستهدف لانتقام الله تعالى بهم وإنزال عقوبة من. ثلاثة، وصف الله تعالى للمعرضين عن شرعه بالظلم واقتراف الجرم. ناس ظلموا أنفسهم وهم في ذات الوقت يظلمون شعوبهم إن حكموهم بغير ما أنزل الله. ربنا قال كده: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. فوصفهم بالظلم ووصفهم بالإجرام. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها، قال لا مش عايزينها، قال خلينا مع حاجة تانية غيرها، نمشي بعيدا عنها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. آية قرآنية محكمة. وصف الله تعالى للمعرضين عن شريعته بالفسق وهو الخروج عن طاعة الله. وصف الله تعالى المعرضين عن شريعته بالفسق، يبقى بالظلم وبالفسق بالإجرام، وقبل ذلك قلنا بالكفر. فقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. آخر حاجة يعني نذكر بها إن اللي بيحكم بغير ما أنزل الله، اللي بيحكم بغير ما أنزل الله هو عابد لهوى، عابد اتخذ إلهه هواه، أشرك مع الله إلها آخر حين جنب شرع الله وبدأ يتحكم إلى عقله وإلى فكره وإلى قانونه بعيدا عن شرع الله، فهو بذلك عابد للهوى. ربنا بيقول في القرآن إيه؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. والإنسان اللي بيعبد هواه ربنا حكم عليه بأنه لا بيسمع ولا بيعقل ولا هو أهل لأن يسمى بإنسان، فقد قيمته كإنسان. وحط من شأنه يوم أن ارتضى لنفسه أن يكون عبدا لهواه. ده كلام ربنا مش كلامي. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هل يرضى أحد منا لنفسه بأن يخطو خطوات بعيدا عن شرع الله تكون نتيجة إنه يبقى بمثل هذه الأوصاف ويصل بنفسه إلى هذه النتائج؟ لو أن الإنسان استحضر هذه المعاني، وكلها زي ما حضراتكم شايفين كلها آيات قرآنية، نحن ما خرجنا عن قال الله قال الله قال الله وما إلى ذلك. بقيت نقطة، إنه شرع ربنا سبحانه وتعالى بيتميز بإنه ما بيجاملش حد، لا يجامل ولا يحابي، في حين انك انت بتلاقي قوانين البشر بتعمل حساب شوية للأغنياء، شوية لأولاد المسؤولين، شوية للحكام، يعني حطوا كده قوانين تجعل المسألة تراعي أناسا بأعينهم. أناس المعينين، لكن شريعة ربنا لا تحابي ولا تجامل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما جيء إليه بامرأة سرقت فأمر بقطع يدها، امرأة مخزومية من أشراف بني مخزوم، فأمر بقطع يدها، فطبعا كبيرة قوي، إزاي يقطع إيد واحدة زي كده؟ فقالوا لا يجترئ عليه إلا الحب ابن الحب أسامة بن زيد. فجاء إليه أسامة وأراد أن يشفع لها، فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ورفض تماما، رفض الشريعة لا تجامل ولا تحابي، لا تجامل شريفا ولا وضيعا، ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان. انت بتلاقي الدستور يتعمل وتعديل الدستور وتعديل التعديل وما إلى ذلك، لكن شريعة ربنا، شريعة ربنا فيها قواعد وأصول ثابتة لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان، ولا تصلح جانبا على حساب آخر، لا تصلح جانبا وتهمل جانبا آخر، ولا تتصادم مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. مفيش مثلا دعوة إلى إلحاد، دعوة إلى التنكر للإيمان، دعوة إلى، مفيش الكلام ده، إنما فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي في ذات الوقت تربي الإنسان من داخله ومن خارجه، تربي الإنسان تربية فيها اكتمال، فيها شمول، تربيه على المراقبة لله، على المراقبة لله في سره كما في علانيته، في خلوته كما في جلوته. فهو قاعد لوحده زي ما يكون قاعد مع الناس، قاعد في مصر زي ما يكون قاعد في أوروبا، لأنه بيتعامل مع مين؟ بيتعامل مع ربنا. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وهو معكم أينما كنتم. فيتعامل المسلم من هذا المنطلق على قدم راسخة وبثبات، لا انحراف فيه ولا ميل. إنما تعالى القوانين، القوانين التي يسنها البشر يحصل فيها إيه؟ بقول لك إن قوانين الحكومات والجماعات وسلطان الدول لا يكفيان وحدهما لإقامة مدينة فاضلة، لا يكفيان لإقامة مدينة فاضلة تحترم فيها الحقوق وتؤدى فيها الواجبات على وجه الكامل. فإن الذي يؤدي واجبه رهبة من الصوت أو السجن أو العقوبة المالية لا يلبث أن يهمله متى اطمأن إلى أنه سيفلت من طائلة القانون. نقول تاني إنه الإنسان يساق من داخله لا من خارجه، يساق من داخله، بيروح وهو مقتنع، وهو من داخله يستشعر إنه بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، فيساق من داخله لا من خارجه. أما الذي يراقب العصا أو السجن أو العقوبة المالية مجرد ما تتخلى عنه هذه المراقبة يفلت، وأنت تجد أن الذين يلتزمون بالقوانين في بلادهم على أحسن ما يكونون خوفا من العقوبة وخوفا من أن يطالهم القانون، مجرد ما يخرجوا برا ويبعدوا عن الأماكن اللي هي فيها عصا القانون غليظة ما يصدق، يفلت، لكن مع الإسلام مفيش الكلام ده. مع شريعة الله تبارك وتعالى ومراقبة الله عز وجل لا تجد لمثل هذه التصرفات الشاذة أي وجود. الرجل اللي بيخاطب ربنا كده بيقول له عزمت على ألا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدمة وأن لا تراني عندما قد نهيتني لأنك في قلبي كبيرة معظمة. لأنك في قلبي كبيرة معظمة، فهو لا يعظم سين ولا صاد، إنما يعظم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق الدقيق، إضافة إلى ما ذكر فيما بين ما تربي عليه الشريعة أتبعها. هنقول يا أخوانا الشريعة دي بتاعت ربنا، وأنا لما بعملها بأكتسب من خلالها الثواب، بأحصل من خلالها الأجر. أما تلاقي كده ربيت واحد على الطاعة يوم يجي الحد عندك، ها زي ما حصل أيام النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي المرأة وتقول إني أصبت حدا فأقيمه علي، طهرني يا رسول الله طهرني. طب دي جت إزاي؟ إيه اللي دفعها إلى مثل هذا التصرف؟ لولا أنها من جواها. ولذلك لما كانت ترجم وتكلم في حقها سيدنا خالد بن الوليد بكلام، قال ويحك لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هو ده الإسلام، وهي دي شريعة الله سبحانه وتعالى. لا تفلح لا قوانين ولا علمانية ولا ليبرالية ولا اشتراكية ولا أي شيء يمكن أن يسوس الناس إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة مثل ما يسوقهم شرع الله تبارك وتعالى. وأخيرا، فإن ما نلفت النظر إليه هو أن الأمة المسلمة عاشت قرونا طويلة، الأمة الإسلامية عاشت قرونا متطاولة، 13 قرن من الزمان. 13 قرن من الزمان لم يكن هناك مهيمن على سلوكيات الناس وحاكم فيما بينهم وفاصل في نزاعاتهم إلا شريعة الله سبحانه وتعالى. فكانوا أسياد الدنيا كلها، نصرهم الله تعالى على أعدائهم، ومكن لهم في بلادهم، وجعلهم سادة بعد أن كانوا عبيدا، وقادة أمم بعد أن كانوا رعاة غنم. والفضل في ذلك إنما يرجع إلى شريعة الله تبارك وتعالى، إلى أحكام الله عز وجل. وطول ما الأمة كانت متمسكة بهذه الشريعة وعاملة بها، ربنا معاها ومثبتها. لكن لما تخلت، لما بعدت وولت ظهرها لأحكام الله تبارك وتعالى، حصلت الهزيمة، حصلت الهزيمة، وتفتتت الأمة أشلاء متناثرة. ويعني راجع كده بس بتاريخ بسيط قوي على سبيل المثال، يعني تركيا، تركيا ظلت تحكم العالم الإسلامي، ظلت تحكم العالم الإسلامي حوالي 5 قرون، الدولة العثمانية حوالي 5 قرون كانت في ظل تعاليم الإسلام. والدولة الإسلامية اللي هي تركيا دي كانت تغزو العالم كله، ووصل الإسلام على يد الأتراك حتى دق أبواب النمسا، أبواب فيينا، ودخلوا بلادا كثيرة. وكانت الدولة العثمانية دولة مهابة، كل العالم كان يعمل لها 1000 حساب. فأنها إن سقطت الدولة العثمانية وأقام أتاتورك بمعونة الاستعمار وأعداء الإسلام، لما أقام الدولة العلمانية إذا بهذا السلطان وبهذه الهيمنة وبهذه القدرة الهائلة التي كانت تخيف الغرب والشرق، إذا بها تنحصر وتضيق وتصبح بتتمنى، تتمنى إنها تبقى عضو في الاتحاد الأوروبي، تتحايل عليهم محايلة وهم يقول لك لا وما إلى ذلك. وفقدت تركيا في ظل العلمانية كل ميزة كانت لها. ونحن نحمد الله تعالى ونشكره أنه في تركيا في الوقت الحالي بدأت الناس تعود مرة أخرى إلى تحكيم الشريعة وإلى العدالة والحرية وإلى التنمية تحت مظلة إسلامية يعني بترجع حبة حبة إلى دين الله تبارك وتعالى. فإذا بنا نسمع الآن أن تركيا اقتصادها الآن يساوي سادس اقتصاد في العالم الآن، في حين كنا أنا حتى كنت بسأل بعض الناس، أنا كنت ألاقي العملة التركية بتشتري مثلا بجنيه المصري 5,000 10,000 الليرة التركية، 5,000 10,000. النهاردة الليرة التركية بتضارع الدولار وزادت. ليه؟ في تحسن، في اكتفاء ذاتي اقتصادي، في دولة صار لها الآن كلمة مسموعة في العالم. هذه إن دلت على شيء فإنما تدلنا على أن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أول هذه الأمة صلح بالقرآن والسنة وبشرع الله سبحانه وتعالى، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به الأولون. ونحن مستبشرون خيرا في مستقبلنا. نحن دائما وأبدا نزرع الثقة والطمأنينة في قلوب الناس جميعا. ربنا بيدخر لينا كأمة إسلامية مستقبلا أعظم. وزي ما بنقول أحيانا، لو واحد دخل على مريض ووجده ساكتا لا يتكلم، ووجده ساكنا لا يتحرك، وصامتا لا يتكلم، فبيفقد فيه الأمل، يقول لك خلاص الله يرحمه. وبعد كده يروح مرة تانية يلاقي الساكن بدأ يتحرك، يلاقي الصامت بدأ يتكلم، فيعود إليه الأمل مرة أخرى، يعود إليه الأمل مرة أخرى، ويتمنى إن ربنا يعجل له بالشفاء. نحن الآن على مشارف مرحلة جديدة من مراحل تاريخنا. نحن الآن ولله الحمد عودة الناس إلى الإسلام والصحوة الإسلامية اللي ليها الآن امتداد يعود بنا إلى يعني يمكن أكثر من 50 سنة، الآن ولله الحمد له مظاهر وله وجود وله واقع بيفرض نفسه الآن على الساحة. ونحن ولله الحمد بدأنا نستشعر يعني جوا من الحرية في بلادنا، وانتفضت شعوب الأرض، شعوب العالم الإسلامي اللي عايشة طول عمرها يشاع عنها أنه يفرقها عصا وتجمعها صفارة وما إلى ذلك. فإذا بنا نرى ثورة في تونس وثورة في مصر وحراك في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي الأردن وفي العراق، وهذه كلها مظاهر بتدل على أنه المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى إنما هو للإسلام وللمسلمين. وما تم بالأمس أيضا من توقيع مصالحة ما بين إخواننا في حركة حماس ومع منظمة فتح، دي بشرة خير أيضا، يدل على أنه يعني الحمد لله في خير جاي. فتح معبر رفح أيضا أمام المسافرين الداخلين الخارجين وأمام المعونات برضو بشرة خير، كلها بشريات بتدل على أن المستقبل إنما هو للإسلام وإنما هو للمسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا في معنى حديث: ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعه الله إذا شاء، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، خلافة راشدة ثم يرفعه الله إذا شاء، ثم يكون ملكا عاضا أو عضودا ثم يرفعه الله إذا شاء، ثم يكون حكما جبريا ثم يرفعه الله إذا شاء، ثم تكون خلافة راشدة يرضى عنها ساكن الأرض وساكن السماء. إن الهلال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا. ها هو الهلال قد بدأ في الظهور وسيصير إن شاء الله تبارك وتعالى بدرا كاملا إن عاجلا أو آجلا. نحمد الله تعالى ونشكره ونسأله تبارك وتعالى المزيد من فضله حتى يعيد إلى أمتنا مجدها وعزها وكرامتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم.